الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهل يحتج بالقدر على فعل المحرمات وترك الواجبات؟ وما الدليل؟ الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي عليه بالقدر لم يقبل منه، بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساده. فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد من بدائه العقول. وبما أن هذا الأمر مما يعم به البلاء، فهذه بعض الأدلة الشرعية والعقلية والواقعية التي يتضح من خلالها بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم، ولو كان احتجاجهم مقبولا صحيحا ما أذاقهم الله بأسه. ولهذا قال الله تعالى لهم: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي هل عندكم دليل صحيح فتخرجوه لنا لننظر فيه ونتدبره. والمقصود من هذا التبكيت لهم لأنه قد علم أنه لا علم عندهم يصلح للحجة ويقوم به البرهان، ثم أوضح لهم أنهم ليسوا على شيء من العلم، وأنهم إنما يتبعون الظنون التي هي محل الخطأ ومكان الجهل. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لما كان هناك داع لإرسال الرسل، فلم يبق للخلق على الله حجة بعد إرساله الرسل تترى يبينون للناس أمر دينهم ومراضي ربهم. والله جل وعلا أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. والقدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، وإرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله، فتكون إرادته للفعل غير مبنية على علم بقدر الله. فادعاؤه أن الله قدر عليه كذا وكذا ادعاء باطل، لأنه ادعاء لعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، فحجته إذن داحضة، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. ولو سلمنا للمحتج بالقدر على الذنوب لعطلنا الشرائع. ولو كان الاحتجاج بالقدر على هذا النحو حجة لقبل من إبليس الذي قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولو كان حجة هؤلاء مقبولة أيضا، لتساوى فرعون عدو الله مع موسى كليم الله عليه السلام، والاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعائب تصحيح لمذهب الكفار، وهذا لازم لذلك المحتج لا ينفك عنه، ولو كان حجة لاحتج به أهل النار إذا عاينوها وظنوا أنهم مواقعوها، وكذلك إذا دخلوها وبدأ توبيخهم وتقريعهم، هل يحتجون بالقدر على معاصيهم وكفرهم؟ والجواب لا، بل إنهم يقولون كما قال عز وجل عنهم: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، ويقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لم نكن من المصلين، إلى غير ذلك مما يقولون. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لاحتجوا به، فهم بأمس الحاجة إلى ما ينقذهم من النار. ومما يرد هذا القول أيضا أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه في أمور دنياه حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ وهذا مثال يوضح ذلك. لو أراد إنسان السفر إلى بلد، وهذا البلد له طريقان، أحدهما آمن مطمئن، والآخر كله فوضى واضطراب وقتل وسلب، فأيهما سيسلك؟ لا شك أنه سيسلك الطريق الأول، فلماذا لا يسلك في أمر الآخرة طريق الجنة دون طريق النار؟ ومما يمكن أن يرد به على هذا المحتج بناء على مذهبه أن يقال له: لا تتزوج، فإن كان الله قد قضى لك بولد فسيأتيك، وإلا فلن، ولا تأكل ولا تشرب، فإن قدر الله لك شبعا وريا فسيكون، وإلا فلن، وإذا هاجمك سبع ضار فلا تفر منه، فإن قدر الله لك النجاة فستنجو، وإن لم يقدرها لك فلن ينفعك الفرار، وإذا مرضت فلا تتداوى، فإن قدر الله لك شفاء شفيت، وإلا فلن ينفعك الدواء. فهل سيوافق المحتج بالقدر على هذا القول أو لا؟ إن وافق علمنا فساد عقله، وإن خالف علمنا فساد قوله وبطلان حجته. والمحتج بالقدر على المعاصي شبه نفسه بالمجانين والصبيان، فهم غير مكلفين ولا مؤاخذين، ولو عومل معاملتهم في أمور الدنيا لما رضي. ولو قبلنا هذا الاحتجاج الباطل لما كان هناك حاجة للاستغفار والتوبة والدعاء والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان القدر حجة على المعائب والذنوب لتعطلت مصالح الناس ولعمت الفوضى، ولما كان هناك داع للحدود والتعزيرات والجزاءات، لأن المسيء سيحتج بالقدر، ولما احتجنا لوضع عقوبات للظلمة وقطاع الطرق، ولا إلى فتح المحاكم ونصب القضاء، بحجة أن كل ما وقع إنما وقع بقدر الله، وهذا لا يقول به عاقل. إن هذا المحتج بالقدر الذي يقول لا نؤاخذ لأن الله كتب ذلك علينا، فكيف نؤاخذ بما كتب علينا؟ يقال له: إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة، إنما نؤاخذ بما فعلناه وكسبناه، فلسنا مأمورين بما قدره الله لنا أو كتبه علينا، وإنما نحن مأمورون بالقيام بما يأمرنا به. فهناك فرق بين ما أريد بنا وما أريد منا، فما أراده الله بنا طواه عنا، وما أراده الله منا أمرنا بالقيام به. ومما تجدر الإشارة إليه أن احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجا عن قناعة وإيمان، وإنما هو ناتج عن نوع هوى ومعاندة. لهذا قال بعض العلماء في من هذا شأنه: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. يعني أنه إذا فعل الطاعة نسب ذلك إلى نفسه وأنكر أن يكون الله قدر ذلك له، وإذا فعل المعصية احتج بالقدر. فبالجملة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات احتجاج باطل في الشرع والعقل والواقع. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن المحتجين بالقدر: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.